الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسألة بناء على اشتراط العربية في العقد، فهل يشترط أن يكون الإنشاء بالفعل الماضي أو لا يمكن إنشاء العقد بالمضارع والأمر؟ فهل الماضوية شرط ويبطل العقد بدونها أم لا هي ليست بشرط؟ الجواب وجهان في المسألة. الوجه الأول هو الاشتراط، أن يشترط في العقد أن يكون بالفعل الماضي، يقول بعتك، ولا يجوز أن يقول أبيع أو بعني الكتاب. واستدل على ذلك على الاشتراط أن يكون بالفعل الماضي بأربعة أدلة. الدليل الأول هو الشهرة، أي أن هذا القول بالاشتراط هو القول مشهور بين علماء. الدليل الثاني هو ما ادعاه العلامة، حيث ادعى الإجماع على عدم صحة العقد بالمضارع أو الأمر. سينحصر بما؟
بالماضي.
الدليل الثالث ما يشير إليه الشيخ الأنصاري قدس سره، يقول لعل اشتراط الماضوية لأن الفعل الماضي صريح في الإنشاء، لما يقول بعتك هذا فيه صراحة في الإنشاء، أما الفعل المضارع والآمر فليس كذلك، ليس فيه ما شأن صراحة في الإنشاء، لأن المضارع فعل المستقبل كأنه وعد، أبيعك الكتاب يعني سأبيع الكتاب إن شاء الله بعد يوم أو يومين، والأمر بعني هو طلب لإيجاب البيع، استدعاء لإيجاب البيع وليس هو إيجابا للبيع. الدليل الرابع هو أن الغالب والمتعارف بين الناس هو شنو؟ استعمال الفعل الماضي، فالأعم الأغلب هو استعمال الماضي، أما استعمال المضارع والأمر فهو نادر، ولذلك نحن نلتزم بهم بالأعم الأغلب ولا ننظر إلى الأفراد النادرة. هذه أربعة أدلة على اشتراط الماضي. القول الثاني ما ذهب إليه القاضي ابن البراج، حيث قال إن الماضوية ليست شرطا في إنشاء العقد، واستدل على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول الإطلاقات والعمومات الواردة في البيع والتجارة، أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، أوفوا بالعقود، فإنها جميعا ليست مقيدة بأن تكون الصيغة بالفعل الماضي، بل هي مطلقة، كل ما صدق عليه بيع سواء كان بالماضي أو ليس بالماضي إطلاق. الدليل الثاني الروايات الخاصة الدالة على وقوع العقود وبعض الإيقاعات بمن؟ بالفعل المضارع أو الأمر وليس بالفعل الماضي. ونحن نذكر الروايات الخاصة بمن؟ بالبيع. نذكر ثلاث روايات. الرواية الأولى ما ورد في بيع العبد الآبق. حيث يسأل السائل الإمام سلام الله عليه، يقول له أنا مضمون الرواية أريد أن أشتري عبدا آبقا، هو فار وهارب وأنا أريد أن أشتري. الإمام شنو قال؟ قال له اجعل ضميمة كتاب مثلا أو أي شيء ثاني، وقل هيك يقول له، قل أشتري منك العبد الآبق وهذا الكتاب بقيمة 10 دنانير مثلا. فإذا لم تظفر بالعبد الآبق كان الثمن في قبال الضمين. محل الشاهد في الرواية أن الإمام شو يقول لك؟ يقول له قل أشتري منك، وأشتري فعل ماضي ومضارع، فعل مضارع، فإذا البيع يقع بالفعل المضارع. الرواية الثانية، ما ورد في جواز بيع اللبن في الزرع، يعني اللبن في الزرع قبل أن يحلب وأنا أريد أشتري. فالإمام شنو قال؟ نفس الطريقة تقريبا، قال له فليحلب قسما منه، يجعله في إناء سفرجة أو كذا، المهم إناء، يجعل قسم من اللبن في الإناء. فشو قال له؟ الإمام يقول له فقل له أشتري منك هذا اللبن الموجود في هذا الإناء مع اللبن الموجود في الزرع بقيمة كذا. ونفس الاستدلال والاستشهاد، قال له قل أشتري، يعني فعل مضارع إذا لا يفترض. الرواية الثالثة، ما تقدم في المكاتب المحرمة في بيع المصحف، حيث أن الإمام سلام الله عليه يعلم السائل كيفية شراء المصحف، فقال قل له أشتري منك الجلد والغلاف بكذا. أشتري، إذن هو أيضا جرب فعل مضارع. إذن الدليل الثاني على عدم اشتراط الماضوية هو الروايات التي ذكرت فيها الصيغة بلفظ المضارع. الدليل الثالث على عدم اشتراط الماضوية هو صحوى ما ورد في كتاب النكاح، حيث أن السائل يسأل الإمام سلام الله عليه، يقول إذا خلوت بها كيف أفعل؟ يعني شلون يعني أعقد؟ كيف أجري العقد؟ زواج المنقطع. فالإمام علمه الصيغة، قال إذا خلوت بها فقل أتزوجك على كتاب الله وسنة رسوله لمدة كذا وكذا يوم، يعني أو شهر أو سنة، على مهر قدره كذا وكذا، يعني هذا مضمون الرواية. لكن محل الشاهد هو وين؟ أتزوجك، يقول لك فإذا قالت نعم فهي زوجتك وأنت أولى بها. فهنا العقد بأي طريقة؟ بطريقة الفعل مضارع أتزوجك. هذه الرواية بلي
شيخنا
خلوة خلوة
مو حرام،
هذا بحث ثاني، يعني خلوة
الإمام شلون
يقول لا خلوة يجوز، أكو شغل ثالث، أو يعني كأن الثالث الإمام يقول أريد أعقد، أنا شلون أعقد؟ حتى واحد نحن قاعدين على حرمة تكليفية للخلوة، لا علاقة لها بالعقد، نفتح عن العلاقة الوضعية أن هذا العقد صحيح أو ليس بصحيح، هل تتحققت خلوة أو هي من مقدمات الزواج كالنظر الذي يجوز لأنه من مقدمات الزواج، هذا بحث آخر خروج عن محل الكلام. نحن كلامنا عن الصيغة، الصيغة يفترض أن تكون في الفعل الماضي، الجواب كلا، لأن الإمام قال له قل أتزوجك فعل مضارع. فقد واحد يقول هاي الرواية ليش خليناها دليل ثالث؟ صحيح، فنخليها هاي الرواية بيع الآبق وكذا. الجواب لا، في النكاح أكو خصوصية، النكاح مع وجود التشددات والقيود من الشريعة وأنه مبني على الاحتياط، مع ذلك جاز إيقاعه بالمضارع، فمن باب أولى البيع الذي أمره سهل يقع بمن؟ بالفعل المضارع. ولذلك هذا الدليل الثالث قلنا فحوى ما دل على جوازه النكاح يعني بمفهوم الموافقة يعني الأولوية فيثبت جوازه في البيع. هذه أدلة ثلاثة ذكرها ابن البراج للاستدلال على عدم اشتراط الماضوية.
يعني اشتراط السيد من هذه جهة من الإمام كيف أقره على الخلوة المحرمة فإنما
استدلك
على الضرورة.
لا هاي حرمة التكليفية ما لنا علاقة به أنه يجوز الإمام ما أقر يجوز
سيدي شيء لأن أصل رواية لن موجود يعني كان ما تلاش
لا لا مو المصنف موجود هذا يعني شنو قصدي أقول هذا لا نطق به الكلام. ليش؟ لأنه افترض أنه الخلوة مو قصد خلوة يعني اختليت فيها لا تو أعقدها سواء كانت والدتي بقرب أخي صديقي الخلوة بمعنى أنه إرادة العبد حتى لو كانت خلوة هذا ما لها علاقة به أن الخلوة هنا محرمة وليست محرمة قد تكون ليست محرمة لأنها من مقدمات إجراء العقد. لم يقل أحد من العلماء أنه إذا أردت أن تجري الصيغة الشرعية للعقد المنقطع فهذه الخلوة التي تسبق هذا العقد هي خلوة محرمة ما عندنا إجراءها. لا أصلاً الزواج يعني مقدمات الزواج النظر إلى شعرها وإلى بعض مفاتنها أيضاً أجازها العلماء في الخطبة يعني قبل الزواج هذا بحث آخر أنا ما يتعرض أنا أتعرض إلى الصيغة أن الصيغة بعض العزاب ما يقبلون على هذا أن الصيغة يمكن بالفعل المضارع أو لا يمكن زين إذا لحد الآن تبين أنه لدينا قولان في المسألة زين شيخنا الأنصاري ما هو رأيك؟ الجواب يقول الظاهر أن الثاني لا يخلو عن قوة أننا لا نشترط الماضوية يمكن إيقاع العقد حتى بفعل المضارع ولكن بشرط أن يكون الفعل المضارع صريحا في الإنشاء ولا يعتمد على قرينة مقالية أو حالية مقامية أو حالية لا هو صريح في الإنشاء. إذا كان المضارع صريحا في الإنشاء جاز إنشاء البيع به. ثم يقول فتأمل إشارة إلى أن هذا الشرط لا محصل له وهو أن يكون المضارع صريحا في الإنشاء أصلا هذا الشرط لم نشترطه في الفعل الماضي فكيف بالفعل المضارع؟ يعني هناك فرق في كون اللفظ صريحا في عنوان العقد الذي يراد إجراءه. يعني نقول هذه الكلمة صريحة في البيع تدل على البيع صراحة ومرة لا نبحث عن الصراحة في الإنشاء هذا اللفظ صريح في الإنشاء ولا يقبل غيره. أكو فرق بين المطلبين أو المفروض أكو فرق. نحن نشترط الصراحة والدلالة اللفظية على أصل العقد أي أن هذا اللفظ يدل على عنوان البيع على النكاح على غيره بدون قرينة شنو حالية أو مقامية. هذا اللي اشترطناه سابقا أن تكون الدلالة اللفظية صريحة بمعنى الدلالة على الإنشاء أم الدلالة على عنوان العقد المنشئ. الجواب على عنوان العقد المنشئ. أما اشتراط صراحة الكلمة في الإنشاء فهذا حتى في الفعل الماضي غير متحقق حتى في كلمة بعت صريحة في الإنشاء أم هي يمكن أن تكون في الإخبار ويمكن أن تكون في الإنشاء كلمة بعت فعل ماضي نشترط فيها الصراحة في الإنشاء أو لا نشترط نشترط أو لا نشترط هي أصلا صريحة في الإنشاء ليس صريحة لأن يمكن أن تكون بعته بمعنى الإخبار وأن تكون بعته جنة بمعنى الإنشاء. كيف نميز؟ عن طريق القرينة الحالية أنه في مقام الإنشاء أو في مقام الإخبار وهذه القرينة التي تعين الإخبار من الإنشاء نشترط أن تكون لفظية أو يكفي أن تكون مقامية أو حالية يكفي أن تكون مقامية أو حالية. نعم دلالة بعت على البيع إرادة البيع لا بد أن تكون جنة لفظية لا نعتمد على قرائن أخرى. إذن هناك فرق بين الصراحة في الدلالة على نوعية العقد المنشئ وبين الصراحة في الإنشاء الذي نشترطه هو صراحة الكلام في العقد المنشئ لا صراحة الكلام في الإنشاء، وإلا لو اشترطنا صراحة الكلام في الإنشاء لما جاز الإنشاء حتى في الفعل الماضي. مسألكم المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية، وهذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، بل في التذكرة للعلامة، الإجماع على عدم وقوع البيع بلفظ أبيعك أو اشتري مني، يعني في المضارع أو الآمر. الدليل الثالث، ولعله لصاحته في الإنشاء، صراحة من؟ صراحة الماضي. ولعله يعني اشتراط الماضي لصراحة الفعل الماضي في الإنشاء. طبعاً هاي هنا شوي ناقش فيه لنا شلون يعني ماضي ليش صريح قد يكون إخبار شلون يعني صريح، لكن هاي نتناقش لصراحته في الإنشاء بخلاف المضارع والأمر. إذ المستقبل يا هو المستقبل يعني المضارع أشبه بالوعد، أبيعك كأنه وعد بالبيع، والأمر اشتري مني استدعاء للبيع لا إيجاب للبيع. هذا يا دليل، هذا دليل ثالث على القول الأول. الدليل الرابع، مع أن قصد الإنشاء في المستقبل يعني من الفعل المضارع شائع عن خلاف المتعارف، خلاف المتعارف، لأن المتعارف هو الإنشاء بالفعل الماضي. هذا القول الأول. القول الثاني، عدم اشتراط الماضوية. وعن القاضي في الكامل والمهذب القاضي ابن البراد، عدم اعتبارها يعني عدم اعتبار الماضوية. وكم دليل أقلنا على ذلك؟ أدلة. الدليل الأول، ولعله هذا الدليل الأول لأطلاق البيع والتجارة وعموم العقود، فإنها مطلقة ولم تقيد بأن تكون بمن؟ بالفعل الماضي أو فوق العقود. يا عقود كل عقد سواء كان بالماضي بالمضارع بالأمر ما مقيد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الروايات الخاصة في البيع وما دل في بيع الآبق. هاي الرواية الأولى اللي ذكرناها، فإن الإمام شنو قال؟ قل أشتري منك هذا الشيء والعبد الآبق. أشتري يعني فعل مضارع، واللبن في الضرع. أشتري منك هذا اللبن والذي في الضرع بكذا، هذا أيضا فعل مضارع. الرواية الثالثة، أشتري منك الورق والغلاف بكذا.
الرواية الواردة فعل أمر باللبن.
هاي
الرواية
لا عندي الرواية اللي راجعتها واللي قريتها بعرفت أجيبها أقرأها، أنه قل هيش إلى الإمام، فقل أشتري منك هذا اللبن الموجود في الإسكرجة مع اللبن في الضرع بقيمة كذا. أشتري، هو المشتري قاعد ينشئ مو اشتري.
نهار وايد يقول فيقول اشتر مني هذا اللبن.
نفس النتيجة يعني فهم جزء اختلاف في نص الرواية. المهم فعل أمر أو لا؟ هذا ليس فعل ماضي. هو هذا الرجل إحنا نستدل على أنه لا تشترط الماضوية. فسواء كانت النسخة بالفعل المضارع أو كانت النسخة بالفعل الأمر، على كلا الفرضين إذا لا تشترط الماضوية. وما دل في بيع الآبق واللبن في الضرع من الإيجاب بلفظ المضارع، هذا فصلين على أن كلامه هو الصحيح. الدليل الثالث، وفحوى يعني مفهوم الموافقة الأولوية، وفحوى ما دل عليه بالنكاح، فإنه في النكاح جاز بالفعل المضارع، فمن باب أولى في البيع يجوز بالفعل المضارع. الشيخ الأنصاري يقول ولا يخلو هذا، يا هذا القول الثاني وهو عدم اشتراط الماضوية لا يخلو من قوة، لكن بشرط لو فرض صراحة المضارع في الإنشاء على وجهين لا يحتاج إلى قرينة في المقام. فتأمل شنو فتأمل؟ أن الصراحة ما قعدنا حتى بالماضي ما كو صراحة في الإنشاء، صراحة في العقد المنشئ نعم، أما صراحة في الإنشاء وحتى الفعل الماضي ليس صريحا في الإنشاء، لأنه يمكن أن يستعمل كإخبار وليس إنشاء. مسألة هل يشترط الترتيب في البيع أو لا يشترط الترتيب؟ يعني هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول بحيث لو قدمنا القبول على الإيجاب بطل البيع والإنشار أم لا؟ يجوز تقديم القبول ولا إشكال في ذلك. فهل يشترط الترتيب أو لا يشترط؟ الجواب: توجد لدينا 5 احتمالات بل وجوه بل أقوال، 5 أقوال في المسألة. القول الأول هو ما ذهب إليه الأشهر من علمائنا، الأشهر هو اشتراط الترتيب، اشتراط الترتيب. واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة. استدلوا على لزوم تقديم الإيجاب على القبول. الدليل الأول هو أننا إذا أتينا بالإيجاب قبل القبول، يعني رتبنا، فهذا العقد صحيح جزما. أما إذا عكسنا، قدمنا القبول على الإيجاب فنشك في صحة العقد، وعند الشك في الصحة الأصالة هي الفساد، أصالة الفساد، أصالة الفساد. إذن الدليل الأول هو الأصل، أي أصل الفساد فيما لو لم نرتب الترتيب الصحيح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن العام والرائج والمتعارف والأكثر استعمالا هو شنو؟ هو تقديم الإيجاب على القبول، الترتيب. وهذا يؤدي إلى انصراف الإطلاقات والعمومات في البيع والتجارة وأوفوا بالعقود، تنصرف إلى الفرد الغالب، والفرد الغالب هو شنو؟ هو الترتيب، تقديم الإيجاب على القبول. الدليل الثاني. الدليل الثالث، استدل بعض العلماء بدليل عقلي فيقول القبول هو فرع الإيجاب وتابع للإيجاب ومعلق على الإيجاب، ولا يمكن للفرع أن يتقدم على الآخر، ولا يمكن للتابع أن يتقدم على المتبوع. وإلا لو قدمنا الفرع على الأصل أو قدمنا التابع على المتبوع لكان هذا أولا خلاف الفرض، وثانيا لأدى إلى وقوع التناقض. أما أنه خلاف الفرض، شلون خلاف الفرع؟ نحن افترضنا أن القبول فرع الإيجاب تابع للإيجاب، فإذا قدمناه عليه صار فرعاً أو لم يصر فرعاً، صار أصلاً وليس فرعاً، هذا خلاف الفرع. نحن افترضنا أن القبول فرع فإذا قدمناه لم يصر فرعاً، هذا خلاف المفروض. وثانياً يؤدي إلى التناقض، لأننا لو قدمنا القبول لصار تابعا وليس تابعا، فرعا وليس فرعا، ويلزم اجتماع النقيضين. إذن لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب بهذا الدليل العقلي. هذا دليل. الدليل الرابع، نسب الشهيد الأول إلى الشيخ الطوسي ادعاء الإجماع في المسألة. الإجماع على شنو؟ على الترتيب. وأن الشيخ الطوسي ادعى الإجماع على لزوم تقديم الإيجاب على القبول. طبعا احنا نريد نتوقف بس عند الدليل الرابع، دعوة الإجماع. شيخنا الأنصاري يقول هذه الدعوة أو النسبة التي نسبها الشهيد الأول، المن نسبها؟ للشيخ الطوسي، وأن الشيخ الطوسي يدعى الإجماع، يقول هذه النسبة خطأ مو دقيقة، لأن الشيخ الطوسي أصلا لم يدع الإجماع، وإنما الشيخ الطوسي قال إذا تقدم الإيجاب على القبول فهذا صحيح بالإجماع. ومفهوم هذه الجملة تفهم من هذه الجملة أنه إذا تقدم القبول على الإيجاب فالمسألة مو إجماعية، مسألة خلافية، يعني عبارة الشيخ الطوسي يقول إذا تقدم الإيجاب على القبول كان العقد صحيحا بالإجماع. لازم ذلك مفهوم هذا الكلام أنه إذا تقدم القبول على الإيجاب فالمسألة ليست إجماعية، فالمسألة خلافية، إن الشيخ لم يدعي الإجماع على لزوم الترتيب، بل كأنه يقول القدر المتيقن من الصحة والجواز هو تقديم الإيجاب على القبول، أما تقديم القبول على الإيجاب هذا ليس قدرا متيقنا، ولذلك هي مسألة خلافية. ولذلك كلمة الإجماع التي وردت في كلام الطوسي قدس سره ليست بمعنى الإجماع على لزوم الترتيب، وإنما بمعنى الإجماع بمعنى القدر المتيقن، فإما أن تحمل على الدليل الأول. لو شنو الدليل الأول؟ أنه أصل فتاة، أنه إذا تقدم الإيجاب بالإجماع صحيح، أما إذا تقدم القبول فهذا مشكوك فنرجع فيه إلى أصالة الفساد. وإما لا، يعني الشيخ يريد أن يشير إلى وجود قدر متيقن، هل تمسكنا بأصالة الفساد أو لم نتمسك بأصالة الفساد. المهم ما نسبه الشهيد الأول إلى الشيخ الطوسي، وهو أن الشيخ الطوسي ادعى الإجماع على لزوم التبعيد، هذه النسبة صحيحة وفيها خدش، فيها خدش قاس مسألة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول، اللي هو هذا قول ابن قال قول الأول، وبه صرح في الخلاف والوسيلة، خلاف طبعا إما للشيخ مقصود والوسيلة بلين الوسيلة ظهر لابن البراز أو ابن حمزة، ابن حمزة والسرائق لابن إدريس الحلي والتذكرة للعلامة، كما عن الإيضاح لفخر الدين فخر المحقق وجامع المقاصد للمحقق الكركي. كل هؤلاء أختاروا شنو؟ لزوم تقديم الإيجاب على القبول، يعني اشتراط الترتيب. زي ما هو الدليل؟ قلنا أربعة الدليل الأول، ولعله للأصل أصالة الفساد، إذا تقدم الإيجاب هو صحيح، إذا تقدم القبول فنشوف فالأصل هو الفساد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني شنو كان؟ أن الإطلاقات منصرفة والعمومات إلمن إلى الفرد المتعارف، والفرد المتعارف هو الفساد. الشيخ ناش عبر قال ولعله للأصل بعد حمل آية وجوب الوفاء على العقود المتعارفة كإطلاق البيع والتجارة في الكتاب والسنة، يعني جعل الدليل الأول وهو الأصل بعد صحة الدليل الثاني. ليش قال بعد؟ ليش ما قال بالإضافة؟ الجواب لأنه إن أبقينا الإطلاقات والعمومات على حالها دون أن تنصرف إلى الفرد المتعارف، هذا يعني أن الإطلاقات والعمومات شاملة إلمن لحالة تقديم الإيجاب على القبول وحالة تقديم القبول على المطلقة بعد، وعموم ما في انصراف، فلو بقيت على عمومها وانصرافها هذا يعني أنه يوجد لدينا دليل اجتهادي على صحة تقديم القبول على الإيجاب، فلا تصل المرتبة والنوبة إلى الأصل، لأن الأصل دليل حيث لا دليل، وإذا وجد الدليل وهو العموم من الإطلاق فلا تصل النوبة إلى الله. متى تصل النوبة إلى الله؟ إذا قلنا بأن العمومات والإطلاقات مضطرفة علما إلى الفرد الغالب وهو تقديم الإيجاب على القبول، فيبقى الفرد النادر وهو تقديم القبول على الإيجاب داخلا في العمومات أو ليس داخلا؟ ليس داخلا، فنشك في صحته فنتمسك بأصالة الفساد. ولذلك قال ولعله للأصل، يعني أصل الفساد، بعد أن نحمل آية وجوب الوفاء على العقود المتعارفة كإطلاق البيع والتجارة بالكتاب والسنة أيضا تحمل على العقود المتعارفة وهي تقديم الإيجاب على القبول. صار واضح هذا؟ الدليل الثالث، وزاد بعضهم في الاستدلال على لزوم الترتيب أن القبول فرع الإيجاب وتابع له فلا يتقدم عليه، لأن الفرع لا يتقدم على الآخر، وأنه تابع له فلا يصح تقدمه عليه، لأن التابع لا يصح أن يتقدم على المتبوع، لأنه إما خلاف الفرض وإما يؤدي إلى التناقض كما بينا. الدليل الرابع، وحكي في غاية المراد للشهيد الأول عن الخلاف، يعني الشهيد الأول حكى عن الشيخ الطوسي في الخلاف الإجماع عليه أو الإجماع عليه، طبعا إذا قلنا فحكي يصير إجماعه، أو وحكى في غاية المراد عن الخلاف الإجماع عليه، على شنو عليه؟ على لزوم الترتيب. الشيخ يعلم يقول وليس في الخلاف في هذه المسألة إلا الكلام، وليس مناقشة بمن؟ بالدليل الرابع وهو نسبة الإجماع إلى الشيخ الطوسي، دعوة الإجماع. الشيخ الأنصاري يقول وليس في الخلاف في هذه المسألة إلا عبارة أن البيع مع تقديم الإيجاب متفق عليه فيؤخذ به. فمفهوم هذا الكلام شنو؟
غير مختلف،
أنه بغير التقديم مختلف فيه، وهذا لا يعني وجود إجماع على جنب على لزوم تقديم الإيجاب، كأنه يريد أن يقول أن البيع مع تقديم الإيجاب قدر متيقن، أما الباقي فمذكور فنرجع فيه إلى أصالة الفساد مثلا. فهذا ليس دليلا وليس دعوى للإجماع على لزوم تقديم الإيجاب والقبول، وإنما يقول لو وقع التقديم تقديم الإيجاب على القبول هذا صحيح بالإجماع، هذا شيء، ودعوى لزوم تقديم الإيجاب على القبول شيء آخر. ولذلك يقول فراجع عبارة الخلاف، إذا ما حكاه الشهيد الأول دقيقا وليس دقيقا؟ ليس دقيقا. جيد، هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الترتيب ليس
قلنا خمسة أقوال.
الدليل القول الأول عليه أربعة أدلة. القول الثاني هو عدم اشتراط الترتيب، ونسب ذلك إلى الشيخ الطوسي بالمبسوط، لكن في كتاب النكاح لا في كتاب البيع، فإنه في كتاب البيع وافق كتاب الخلاف، في كتاب البيع من المبسوط وافق فيه ما قاله في كتاب الخلاف اللي الشهيد الأول استفاد منه الإجماع على لزوم الترتيب، ونحن قلنا لا، هو استدلال بالقدر المتيقن. لا، إذا نظرنا إلى كتاب النكاح من المبسوط نجد أن الشيخ الطوسي يقول لا يفترض شنو؟ تقديم الإيجاب على القبول، بل ادعى الشيخ الطوسي الإجماع على ذلك، الإجماع على عدم لزوم شنو؟ تقديم الإيجاب على القبول، وتبعه على ذلك جملة من العلماء سنقرأ أسماءهم في الكتاب. هؤلاء كلهم قالوا لا يشترط الترتيب، بل يجوز تقديم القبول على الإيجاب. واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة. خلينا نقرأ هذه المقدمة ثم نشير إلى الأدلة. خلافا للشيخ في المقصود، هذا القول الثاني، الأشهر لزوم تقديم الإجابة على القبول، خلافا للشيخ في المقصود في باب النكاح لا في باب البيع، وإن وافق الخلاف في البيع الذي يظهر منه اشتراط التقديم، إلا أنه عدل عنه، عدل عنه ما قاله في البيع، عدل عنه في باب النساء، فمحل الشاهد ومحل الكلام هو ما قاله في المبسوط في كتاب النكاح، لا ما قاله في الخلاف أو ما قاله في كتاب البيع من المبسوط، لا، بل ظاهر كلامه عدم الخلاف في صحته بين الإمامين، عدم الخلاف في صحته، صحة تقديم القبول على الإجابة، وهذا هو الدليل الأول على قول الثاني. إذن الدليل الأول هو شنو؟ ادعاء الإجماع. زين، من قال لكم أن الشيخ الطوسي ادعى الإجماع؟ يقول خلنا ننقل عبارة تقال، حيث إنه يعني الشيخ الطوسي بعدما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الرجل زوجني فلانا جائز بلا خلاف، تقديم القبول بلفظ الأمر، بعد أن قال أن تقديم القبول بلفظ الأمر بقوله زوجني قال هذا هو محل الشاهد. أما البيع فإنه إذا قال بعنيها فقال الآخر بعتكها صح عندنا وعند قوم من المخالفين، عندنا يعني عندنا عند الشيعة، وهذه العبارة ظاهرها أن الإمامية قد أجمعوا على ذلك، صح عندنا يعني الإمامية وعند قوم من السنة والمخالفين، هذه العبارة تشعر بوجود عدم الخلاف عند الإمامية. بعد قال وقال قوم منهم، ما قال منا ومنهم، وقال قوم منهم لا يصح حتى يسبق الإيجاب، هذا دليل على أنه اشتراط سبق الإيجاب فقط عندهم عند بعض العامة، وإلا لو كان عند الإمامية أيضا موجود. إيش قال؟
عندنا
وعندنا، هاي عبارة إذا عدم الخلاف في الجواب، أشار إلى البيت في كتاب النكاح، ولذلك اقتناص المطالب يحتاج إلى دقة وبحث، يعني مو تبتدي حتى تروح تدور في كتاب البيع ما لقيت الشيخ الطوسي قال هذا الكلام، وإنما قال باشتراط تقديم الإجابة على القبول في كتاب البيع، لكن في النكاح أشار إلى كتاب البيع وقال في البيع يجوز التقديم. هذا هو الدليل الأول، وقد قال به الشيخ الطوسي. نسبة هذا القول الثاني إلى الشيخ الطوسي ثابتة أو ليس ثابتة؟ إذا ثابتة بهذه العبارة التي ذكرناها، لذلك الشيخ يقول وكيف كان، فنسبة القول الأول، يا هو القول الأول اشتراط الترتيب، نسبته إلى المقصود بيا كتاب في كتاب البيع، ونسبة القول الثاني إلى المقصود بلحاق كتاب النكاح. وكيف كان، فنسبة القول الأول وهو اشتراط الترتيب إلى المقصود مستند إلى كلامه في باب البيع اشترط الترتيب، وأما في باب النكاح في كتاب المنصور فكلامه صريح في شنو؟ في جواز التقديم، وليس فقط الشيخ الطوسي اختار جواز التقديم، هذا القول الثاني، لا بل جماعة من العلماء أيضا، كالمحقق رحمه الله في الشرع، والعلامة في التحرير، والشهيدين في بعض كتبهما، وجماعة ممن تأخر عنهما بالحاجة يذكر، يقول كالأردبيلي وصاحب الحدائق والسلزواري وصاحب الجواهر، كلهم قالوا بجواز تقديم القبول على الإيجاب، واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة. الدليل الأول هو دعوى الإجماع التي وردت في كلام الشيخ الطوسي. الدليل الثاني هو العمومات والإطلاقات. أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض أو أوفوا بالعقود، فإنها مطلقة ولم تقيد بمن، بصورة تقديم الإيجاب على القبول. لا، أوفوا بالعقود يعقل كل عقد سواء تقدم فيه القبول أم تأخر. وهذه العمومات لا معارض لها، حتى نقول شنو؟ بانصرافها، لأن غلبة الوجود الخارجي في هذا المقام لا تؤدي إلى الانصراف. أصحاب القول الأول استدلوا بالعمومات، لكن يا عمومات قالوا المنصرف بسبب أن الفرد الغالب هو الترتيب، فالعمومات والأطلاقات تنصرف إلى من؟ إلى الفرد الغالب. إحنا نقول لا، العمومات والأطلاقات باقية على شمولها وغير منصرفة إلى الفرد الغالب، لأن هذه الغالبية لا تؤدي إلى الانصراف، لأن المعارض هنا غير موجود، فتبقى العمومات على أطلاقها، وإذا بقيت على أطلاقها إذن يصح العقد سواء تقدم الإيجاب أو تأخر. للعمومات السليمة عما يصلح لتخصيصها. هذا الدليل الدليل الثالث، فحوى ومفهوم الموافقة والأولوية من الروايات التي وردت في كتاب النكاح، ونذكر روايتين على ذلك، رواية لأبان ورواية لشكل الساعدي. طبعا مضمون الرواية أنه يأتي الشخص يقول زوجنيها يا رسول الله، هذه واحدة من الروايات خبط عليكم سابقا أو سامعين بها، أنه جاءت امرأة إلى رسول الله في المسجد وقالت يا رسول الله وهبت نفسي لك، فقال رسول صلى الله عليه وآله لا إربة لي في النساء، فقالت زوجني يا رسول الله من أحد من أصحابك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من يتزوجها، فقام شخص قال زوجنيها يا رسول الله، قال ألديك شيء؟ قال فقط ردائي، قال فإذا تبيع رداءك فتتزوج بها فتبقى بلا رداء؟ لا، ألديك شيء من القرآن؟ قال نعم، قال زوجتكها على ما لديك من القرآن. إذن هنا الزواج القبول من أين بدأ؟ من الرجل زوجنيها، هذا قبول مو إيجاب، والرسول أوجب قال صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها. هذا إذا جاز في باب النكاح تقديم القبول على الإيجاب، فمن باب أولى في البيع. الدليل الثالث، وفحوى زواجه في النكاح الثابت بالأخبار، مثل خبر أبان بن تغلب الوارد في كيفية الصيغة المشتمل على صحة تقديم القبول بقول المرأة، بقوله للمرأة، الرجل يقول للمرأة يقولها أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسوله. طبعا هذه الرواية وين استدلنا به؟ هذه الرواية في عدم اختلاط الماضوي. الآن الذي نستدل بها على تقديم القبول، هو الرجل شكلها يقولها أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن قال فإذا قالت نعم فهي امرأتك وأنت أولى الناس. ومناشر تقدم القبول على الإجابة الأفضل للعزاب لا يسمع هذا. الرواية الثانية، ورواية سهل الساعدي المشهورة في كتب الفريقين على ما قيل، يعني على ما قيل أنها مشهورة، المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ زوجنيها، اللي هاي الرواية اللي قريتها لك، قال زوجنيها يا رسول الله، وهذا قبول أم إيجاب؟ هذا قبول، والرسول صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها، هذا هو الإيجاب. إذن القبول يجوز تقديمه على الإيجاب في الزواج، فمن باب أولى البيع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما يريد أن ينزل.